يسرني أصدقائي أن أطل عليكم داعيا نفسي لقضاء الدقائق القادمة برفقتكم. أرجو أن تكون زيارة هذه لكم مستمعية مفيدة ومشجعة. لا نزال ندرس مقاطع متتالية من الإنجيل حسب ما سر الله أن يوحيه لعبده متى. أهلا وسهلا بكم معي. تركنا في الحلقة السابقة يوحنا المعمدان يحاور الكتبة والفريسيين، تحدث عن حمل الثمار. الإثمار ينتج من شجرة جيدة وصحيحة، والشجرة المثمرة هي فقط التي تعطي الثمار. الجذر والثمر يسيران جنبا إلى جنب، ويجب أن يكون للشجرة الجذر الصحيح لحمل الثمار. ثم تكلم عن معمودية الروح القدس. نحن اليوم نعيش في عصر الروح القدس، ويسوع يعمد بالروح القدس في هذا العصر الحالي، ولكنه سيعمد بنار عندما يأتي ثانية إلى الأرض، والنار تعني الدينونة. يجب التفريق بين هذين الأمرين وعدم الخلط بينهما أبدا. ثم أتى يسوع ليعتمد من يوحنا لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. كانت الخطية هي السبب في تعميد الآخرين، أما هو فلتكميل كل بر. يسوع ينضم هنا إلى العائلة البشرية ويتوحد معنا. هك ملك يتوحد مع من يملك عليهم. إن يسوع لم يعتمد مثالا لنا، لأنه لا يحتاج إلى التوبة التي نحتاجها أنا وأنت، ولكنه اعتمد ليتوحد مع العائلة البشرية الخاطئة. هكذا نظر إلى البشر المتعبين وانضم إليهم وأخذ مقامه في وسطهم ليقودهم ويعتني بهم، كما أن يسوع تعمد رمزا لموته ولحلول الروح القدس عليه لتثبيت خدمته ومركزه ككاهن. ولما اعتمد سمع صوت الآب وظهر الروح القدس بهيئة حمامة. لقد أعلن الله لنا ثالوثه الأقدس في الكتاب المقدس، وهو جوهر المعتقد المسيحي، فنحن نقبله بالإيمان لا بالعقل، ولا نبحث فيه وكأننا نقدر أن ندركه، لأنه يفوق إدراكنا. والآن يتوحد يسوع الملك مع من يملك عليهم، ويا له من ملك. بعد ذلك تأملنا في تجربة يسوع في البرية لامتحان الإيمان. ترى هل كان بإمكانه أن يسقط؟ لا يمكن، لا يمكنه أن يسقط، لأنه لو كان كذلك لما استطاع أن يخلص الخطى أمثالنا. إن تجربة يسوع كانت من أقوى التجارب على الإطلاق، ويسوع لم يرفض التجارب باعتباره الله، بل بالعكس حافظ على مركزه كإنسان في الظروف التي من شأنها أن تجعله يعيا ويطلب النجاة من الضيق بأسرع ما يمكن. كما أن تجربة يسوع هذه كانت جزءا من الخدمة المفروضة عليه لإظهار كماله كإنسان، وكانت التجربة في المجال الروحي والنفسي والجسدي، وسأتكلم قليلا عن تجربة يسوع بعد قليل. نتابع اليوم دراستنا في الإصحاح الرابع من إنجيل متى. دعنا صديقي المستمع نراجع باختصار هذه الفترة من حياة المسيح ونلاحظ بعض الأشياء التي نتعلمها منها. أول ما رأينا أن يسوع ولد ملكا وقدم للملأ ملكا واعتمد ملكا، ثم رأيناه يتجرب ملكا. هذا ما يبينه لنا إنجيل متى، يسوع الملك. أما تجربة يسوع فقد أظهرت لنا عدة أمور. أولا، الشيطان شخص. هناك من يظن أن الشيطان عبارة عن تأثير سيء ليس إلا، ولكن الكتاب يؤكد أن إبليس عدو النفوس هو شخص. ثم لاحظنا تملق إبليس الحاذق الذي قال: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. بكلمات أخرى، أثبت ذلك بغير طريقة الله. لم يحاول إبليس أن يجرب يسوع في مجالات جرمية، لأن يسوع لا يفعل إلا الخير، لكنه تطرق إلى مواضيع بريئة كتحويل الحجارة إلى خبز في وقت الجوع، وهو بذلك يريد أن يخرج يسوع عن فعل إرادة الله. من جهة أخرى، لاحظنا أنه خلال التجارب كان الرب يجيب إبليس من كلمة الله، لا سيما من سفر التثنية في العهد القديم، وهو بذلك يكون قد استخدم سيف الروح في مواجهة عدو النفوس. كان يبدأ جوابه بهذه الكلمات: مكتوب. يا ليتنا نستعمل هذا السلاح الفعال في مواجهتنا لإبليس. سيف الروح هو سلاحنا اليومي الفتاك. ثانيا، أراد الشيطان أن يجعل يسوع يصبح قائدا دينيا بواسطة معجزة وليس بطريقة الله، وبهذا كان سيجنبه الصليب. ولكن لا مسيحية بدون الصليب، ولا صليب بدون المسيحية. صديقي، هناك خطر جسيم اليوم من الجري وراء العجائب والمعجزات، لا سيما حملات الشفاء الجماعية والاستعراضية. لا تسع فهمي مستمعي، فأنا أؤمن بشفاء الرب المعجزي، ولكن بالمباشرة منه فقط. يمكنني أن أذهب إليه مباشرة لأنال الشفاء دون أن أمر بأصحاب المعجزات. من المثير جدا أن يسوع رفض المعجزة ليصبح قائدا. كما وتلاحظ اقتباس الشيطان من الأسفار المقدسة، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. وهو بارع في ذلك، ولكنه غير دقيق البتة، فقد غفل عن عبارة هامة من الفقرة التي اقتبسها من المزمور 91، وهي: يحفظك في كل طرقك. هذا هو الجزء الهام من الآية. كان الشيطان يحاول أن يجعل الرب يتجاهل طرق الله. صديقي، ليست إرادة الله دائما أن يجري شيئا معجزيا في حياتنا. لا يمكننا أن نجبر الله على إجراء أي شيء في حياتنا. تذكر أنه هو الخالق ونحن خلائقه. علينا أن نسلم بإرادة الله. قد لا يكون الأمر ممتعا أحيانا، ولكن إرادة الله هي الأهم. شيء آخر حول هذه التجربة هو أن الشيطان عرض على المسيح ممالك العالم. والسؤال هنا هو: هل يملك الشيطان ممالك العالم ليقدمها؟ أنا أعتقد أنه كان يملكها فعلا، بدليل أن الرب لم يعترض على ذلك. وهذا يعطينا فكرة عن المصائب والكوارث التي تحل بهذه الأرض يوميا. نعم، وراء كل الشرور يوجد الشرير الذي يدير دفة هذا العالم ويحاول أن يكون كالله. هذا ما حدث مع يسوع. أراد الشيطان أن يسجد له الرب مقابل ممالك العالم. وأخيرا، في العدد 11 من الإصحاح الرابع، رأينا الشيطان يترك المسيح بعد أن فقد الأمل، ولكنه لم يتركه بشكل دائم كما سنرى.
نقرأ الآن من الأصحاح الرابع من إنجيل متى، ابتداء من العدد 12 وحتى 22.
ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل، وترك الناصرة وأتى فسكن في كفر ناحوم التي عند البحر في تخوم زبولون ونفتاليم، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: أرض زبولون وأرض نفتاليم، طريق البحر عبر الأردن، جليل الأمم. الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وإذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل، أبصر أخوين، سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخاه، يلقيان شبكة في البحر، فإنهما كانا صيادين. فقال لهما: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. فللوقت تركا الشباك وتبعاه. ثم اجتاز من هناك فرأى أخوين آخرين، يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه، في السفينة مع زبدي أبيهما، يصلحان شباكهما، فدعاهما. فللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاه.
انتقل يسوع من منطقة أورشليم لأن هيرودس قبض على يوحنا المعمدان وزج به في السجن. بحكمة رتبت العناية الإلهية أن يحتجب نور يوحنا قبل أن يبزغ نور المسيح، وعندما تظهر الشمس يختفي القمر والنجوم. لقد أدى المعمدان مأموريته ثم تنحى، وهكذا ينقل يسوع إدارته من الجنوب إلى الشمال ومن الناصرة إلى كفرنحوم. متى لا يعطينا تفاصيل هذا الانتقال، مما يثبت أن الأناجيل لا توازي بعضها البعض بل تكمل بعضها البعض. ليس الواحد نسخة طبق الأصل عن الآخر، فقد كتب كل واحد بقصد معين. لم يهدف أي من البشيرين أن يسرد سيرة حياة المسيح، فلا أحد يقدر على ذلك. إنما جاءت كتابات كل واحد مخصصة لجزء معين من العائلة البشرية. وكما قلنا أن متى كان يخاطب الفكر اليهودي المتدين، حتى أن بعض أباء الكنيسة قالوا بأن متى كتب إنجيله باللغة العبرية. بالرغم من عدم إعطاء متى لتفاصيل انتقال المسيح هذا إلى كفرنحوم، إلا أننا نقرأ في الأناجيل الأخرى أن يسوع رفض من موطنه الناصرة، وهكذا أصبحت كفرنحوم مقره، إلى أن أتت الساعة وانتقل إلى القدس ليموت هناك. أما السبب لانتقاله فيعطينا إياه متى الأمر الذي لم يقدمه البشيرون الآخرون، فقد كان المسيح يعمل ليتمم نبوات العهد القديم. أرض زبولون وأرض نفتاليم، طريق البحر عبر الأردن، جليل الأمم. الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. هذه النبوة نجدها في سفر إشعياء. وبسبب سكناه في كفرنحوم صارت بحسب معناها مدينة التعزية. لا أريد أن أدخل في تفاصيل خلفية منطقة جليل الأمم، ولكني أذكر أنها سميت كذلك بسبب هجرة العديد من الرومان إليها. كان يلجأ إليها الأمم للتجارة حيث كانوا يختلطون باليهود. كانت منطقة رائعة تشرف على بحر الجليل، ولكنها كانت منتجعا مليئا بالشر، لأن الناس كانوا بعيدين عن الله بالرغم من قربهم من أورشليم. وفي ذلك الوقت أضاء عليهم نور المسيح، وحضوره بينهم وضع عليهم مسؤولية كبرى، فقد شهدوا العديد من معجزاته، ولكن تجاوبهم كان لا يذكر، وسنرى لاحقا أنه يلقي عليهم الدينونة. في كفرنحوم يبدأ يسوع من حيث انتهى المعمدان: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. لقد توج المسيح كرازة يوحنا بكرامة عظيمة عندما كرز بنفس الكرازة التي كرز بها قبله، وبذلك أظهر بأن يوحنا كان سفيره ورسوله، وهكذا أيد الرب كلمة رسوله. كانت رسالة يسوع تقول للناس: توبوا، تحولوا عن طرقكم، تعالوا إلي، فقد اقترب ملكوت السماوات. كان قريبا في شخص الملك الحاضر، فلا ملكوت بدونه. وكما قلنا أن ملكوت السماوات يعني حكم السماء على الأرض، وهذا ما سيأتي به الرب يسوع في يوم من الأيام، حيث يدخل الشعب القديم إلى ملكوت أرضي ويقضون أبديتهم هناك في نعيم وهناء. أما الكنيسة فرجاؤها سماوي، وستكون أبديتها في السماء. والآن يبدأ يسوع بجمع تلامذته، ويبدأ ببطرس وأخيه أندراوس، فقال لهما: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. في الأناجيل نجد ثلاثة لقاءات قد تمت بين هذين الرجلين وبين الرب. اللقاء الأول كان في القدس، والثاني عند بحر الجليل، وهو المذكور هنا. في أول لقاء لم يدعهما، وهنا يدعوهما ليصبحا من أتباعه، وبعد ذلك يدعوهما مرة أخرى ليكونا رسله. والمدهش في الموضوع أن يسوع دعا رجالا كهؤلاء لا يملكون الكثير من المقدرات والملكات، وإذا كان قد دعاهم وقادرا أن يستخدمهم فإنه حتما سيستخدم أناسا مثلي ومثلك. كانوا من فقراء قومهم، احترفوا مهنة الصيد، كانوا جهلاء لم يتلقوا دراسة في العلم والأدب، ولكنهم كانوا رجال عمل متعودين على المصاعب والأخطار. جميل أن نعرف أنه لا حاجة لنا أن نكون خارقين ليستخدمنا الرب في أي عمل نقوم به، مهما كانت موهبتك، إذا تحولت إليه فإنه حتما سيستخدمك. وفي الكنيسة أعطى الله المؤمنين مواهب مختلفة لخدمة متنوعة ومتكاملة، المهم أن نسلم له حياتنا بالكامل. بعد ذلك يأتي إلى يعقوب ويوحنا ويدعوهما، فللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاه. لم يحتجوا بمشاغلهم الحاضرة ولا بارتباطاتهم العائلية ولا بصعوبات الخدمة التي دعيوا إليها، لكنهم إذ دعيوا أطاعوا. نرى في دعوة الرب لهؤلاء الرجال أمرا خاصا بالمسيح وحده، أي حقه في أن يجمع أناسا إليه كرئيسهم، فإنه ليس لغيره قط حق في أن يفصل الناس عن بيوتهم وأشغالهم وأقربائهم، ولم يجمعهم بالإكراه بل بكلمته الفعالة. ولم يزل للآن يدعو خداما وتلاميذ على هذا المنوال. كان هؤلاء الرجال مدهشين، وسنتعرف عليهم بشكل أفضل خلال تأملاتنا القادمة. تذكر صديقي أن يسوع موجود الآن في الشمال من القدس.
نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح الرابع بدءا بالعدد 23.
وكان يسوع يطوف كل الجليل، يعلم في مجامعهم، ويكرز ببشارة الملكوت، ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، فذاع خبره في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين، فشفاهم. فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن.
من المدهش أن نرى هنا أن يسوع يكرز بالإنجيل في المجمع اليهودي، وإنجيل الملكوت يعلن أن الملكوت حاضر في شخص الملك، عليهم أن يقبلوا هذا الملك. وكان أيضا يشفي عاهاتهم الجسدية، وإذا دققت في النص فستجد أن الرب شفى الآلاف في ذلك الوقت وليس مجموعة منعزلة من الناس، ولهذا السبب لم يقدر أعداؤه أن يدحضوا العجائب التي قام بها الرب لأنها كانت كثيرة جدا. وكان المعنيون يطوفون في الأسواق يخبرون بذلك. كان يطوف في الجليل يصنع خيرا. لم ترى البشرية كارزا متجولا لا يضنيه التعب كيسوع. كان يجول من مدينة إلى مدينة للبحث عن الخطاة ليصطلح مع الله. فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين، فشفاهم. إنه المسيح الطبيب القوي. لاحظ ماذا فعلت الجموع. فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. لقد قصد المسيح بشفاء الأمراض الجسدية أن يبين بأن رسالته الأهم في العالم هي شفاء الأسقام الروحية. الخطية هي مرض النفس وداؤها وعذابها، والمسيح أتى ليرفع الخطية ويستأصلها وبذلك يشفي هذه الأمراض. العشر المدن أو الديكابوليس عبارة عن منطقة تقع إلى الشمال الشرقي من الجليل شرقي نهر الأردن، تتكون من عشر مدن. وقد جاء إلى المسيح من أهالي تلك المنطقة ومناطق أخرى بعيدة، سمعوا عنه وأتوا إليه. لا نرى في كتابات متى عن حياة المسيح عرضا للتسلسل الزمني للأحداث، فهو يقدم المسيح في إنجيله كملك وهو بذلك يتبع طريقة في العرض تبين هذا الملك وما يقوله عن نفسه. من المهم أن نرى ذلك يا صديقي، وإلا فاتنا الهدف من إنجيل متى.
سأتوقف هنا لنبدأ في الحلقة القادمة تأملاتنا فيما يعرف بالموعظة على الجبل. حتى لقائنا التالي، أستودعك لعناية المولى القدير.